السنن الترمذي رحمه الله. نكمل حديث رقم
انتهى يا شيخ باب جديد صار.
باب ما جاء بحث الوصية.
حث على الوصية.
اي حديث الوصية
صحيح.
اي
قال الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الحث على الوصية. قال حدثنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج التميمي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد الله بن نمير
الهمداني وهو ثقة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر
ابن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ووثقة ثبت.
عن نافع.
نافع مولى بن عمر ووثقة ثبت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
نعم. طيب هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه الحث على الوصية، إذ أن معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصية مكتوبة عنده، وذهب أهل الظاهر إلى وجوب الوصية في هذا الحديث. نعم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية إيش مستحبة، وهي قال الشافعي خلافا للظاهرية. والحقيقة أن القول بوجوب الوصية هو يظهر الأصح فيما يكون فيه دلالة على حق آدمي حتى لا يحبس في قبره، أما ما كان من وعظ كان يوصيهم بتقوى الله ونحو ذلك فهذا مستحب، أما عليه حقوق في الزكاة ما دفعها متراكمة عليه، وعليه حق لديون أوادم يكتب أسماءهم وجوالاتهم، فلا أظن هذا ينزل على مرتبة الوجوب، لأنه ما يمكن أداء الواجب هذا إلا بإيش إلا بالوصية. ففيه حينئذ الحث على الوصية. نعم. وأنها تكتب في الديون وغيرها، ولكن إذا كتب وصية لا يجوز أن يجنف أو يميل بها عن الحق بأن يورث بأن يوصي لوارث، لأن النبي قال له وصية لوارث مثلا، أو يوصي بأكثر من الثلث، والنبي قال الثلث كثير، الثلث الثلث كثير، قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فحينئذ يجب إصلاح الوصية إذا كان فيها جنف أو إثم أو قطيعة رحم، ويجب حينئذ في الوصية أن يكتب مبالغ لا مستحقة عليه من أهل الديون، وما عليه في حق الله، لأن الله حق أن يوفى من زكوات تركها وكفارات نسيها، فيضعها في وصيته. وإذا كان في مرض مزمن وما صام 4 رمضانات يكتب عليه إطعام 4 رمضانات، يعني حوالي 120 يوم، كل يوم مسكين، ويكتب في وصيته ولا يصام عنه، لأن ذلك في النذر، من مات عليه صوم قد ينحى في النذر، ويوصيهم بتقوى الله واتباع منهج السلف وترك البدع والشرك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فينبغي أن تكون على هذا النحو الوصية، وصية بالتوحيد وترك اتباع الهوى والبدع والأهواء ولزوم السنة ومذهب السلف والتآلف ولزوم تقوى الله وطاعته والبعد عن الشبه والريب وغير ذلك ونحو ذلك. نعم.
قال: باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. قال: حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة ثبت.
قال: حدثنا جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب.
قال: عن عطاء بن السائب،
عطاء بن السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط.
عن أبي عبد الرحمن السلمي،
أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب الأنصاري الكوفي ثقة ثبت.
عن سعد بن مالك قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير. قال: أوصي بالعشر. قال: فما زلت أناقصه حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن: ونحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كبير. قال أبو عيسى: حديث سعد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد روي عنه كبير ويروى كثير، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث.
نعم. هذا الحديث صحيح، ولكن لما كان عطاء بن السائب صدوق مختلط، وجرير ابن عبد الحميد الضبي إما يقال روى عنه قبل الاختلاط أو لا يدرى، لكن الحديث له شاهد، له شواهد الحديث، وفيه من الفقه أن الوصية تكون أفضل بدون ما دون الثلث، ولا تكون بأكثر من الثلث، فلو أوصى بأكثر من الثلث نقض القاضي الوصية ووزع المال الذي بأكثر من الثلث كالنصف مثلا بما أجل على الثلث على الورثة مرة أخرى، أرجعه للورثة. نعم. فأول ما تقسم التركة أول شيء ديون الميت، ما تركه من إيش؟ من ديون، وبعد ذلك الوصية، ولا وصية لوارث. فإذا زاد عن الثلث نقض ذلك القاضي. ودل الحديث أيضا عن الأفضل أن تكون كما قال ابن عباس بالربع، لأن النبي قال الثلث كثير. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، إذا أوصى بأكثر من الثلث ماله فإن لم يكن له ورثة جاز. نعم، وإن كان له ورثة فإن أجازوا جازت الوصية. نعم، وقال مالك والشافعي أحمد لا يجوز إلا في الثلث، ويوضع الثلثان لبيت المال، يرجع لبيت المال. طيب، والصواب أن الأفضل أدنى من الثلث كما قال ابن عباس الربع أحب إليه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فإنهم سفيان كان يستحب الوصية في الخمس دون الربع، والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيء ولا يجوز له إلا الثلث. طيب، الحديث اللي بعده
ذكر في ترجمته قال أن جرير سمع منه بعد الاختلاط.
إيه، فله شواهد، فله شواهد سماعه، قلنا إما قبل بعد الاختلاط أو لا يدرى. فعلى كل حال الحديث كما قال الترمذي رحمه الله وروي من غير وجه، روي من غير وجه، وذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
قال باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري.
باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له، من السنة ما سيأتي في هذا الحديث إذا حضر الإنسان أن يصنع ما ذكر في هذا الحديث عند الميت. أبو سلمة وهو يحيى بن خلف البصري صدوق.
قال حدثنا بشر بن المفضل
رقاشي وثقة ثبت.
عن عمارة بن غزية
الأنصاري المازني وهو لا بأس به.
عن يحيى بن عمارة،
عن يحيى بن عمارة وهو
بن ثقة عمارة
الأنصاري، عن عمارة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح.
نعم، هذا في الحديث وهو إسناد حسن. نعم، الحث على تلقين الميت يعني عند النزاع، أليش لا إله إلا الله، بأن يقول له قل لا إله إلا الله. نعم، وليس كما يقول البعض تقول لا إله إلا الله تكررها، بل تقول له قل لا إله إلا الله. السنة توافق الفطر، فإنك لقنته يتلقن إن شاء الله. أما تقول لا لا أقول له لا إله إلا الله، لا يضجر لا يخاف، أنت تستعمل عقلك، استعمل السنة، استفيد من السنة. النبي قال لقنه فقل له قل لا إله إلا الله. نعم، وإذا خشيت أنه جاهل بمعناها ففسر له معناها. لأن كثير الآن خاصة وانتشروا أناس لا يحسنون العلم، لا يحسنون العلم. في كتاب عبد المجيد الزنداني كتب معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فمع انتشار هذه الكتب التي لم تبين معنى حقيقة لا إله إلا الله وخفت على هذا العامي، ففي كلمة بسيطة قل قل لا إله إلا الله، أي يا عم معناها لا معبود حق إلا الله، لا نذبح إلا الله، لا نعبد إلا الله وحده، قل لا إله إلا الله، هي فسرها له إذا خشيت أنه لا يعرف معناها، فإنه شرط صحتها. نعم، أن يكون يعرف معناها حين يستفيد منها. وفائدة التلقين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. ولا تحسب الأمر هين، فإن الله لولا تثبيت الله للعبد وإعانته عليه ما يذكرها في هذا خضم السكرات والخوف. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا عند الموت بأن نقول لا إله إلا الله، وعند السؤال في القبر بأن نجيب بأن محمد، بأن الله ربنا لا إله له ومحمد نبينا على حسب ما اطلعنا وقرأنا في سنته آمنا به. نعم، والإسلام ديننا. طيب، و حينئذ إذا قال ميت لا إله إلا الله فاتركه، لا تضجر وتقول له طب إيش نسوي في وصيتكم مدري شلون. النبي قال إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لا تكلموا بعد ما يقول لا إله إلا الله، ولا يشترط يحرك أصبعه، لا تشوش على نفسك وتشوش على ميتك تقول له حرك أصبعك. نعم النبي لما قال حرك أصبعك قال رفيق الأعلى، ولم يرد أن هذا شرط يعني لصحة أن يقول لا إله إلا الله. طيب خلاص انتهى الوقت والله أعلم، وصلى الله على نبينا.